الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستخارة والمشاورة. هذان أمران جاءت بهما الشريعة، وجاءت بهما سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين يدي الأمور التي يقدم عليها المرء وهو لا يعرف عواقبها، يكون مترددا فيها، هل تكون ناجحة أو غير ناجحة، هل تكون مناسبة أو غير مناسبة. مثلا يقدم على زواج، أو يقدم على تجارة، أو على سفر، أو على نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها حاجة إلى معرفة خير الأمرين وتحقق خير الأمرين، فيستخير الله سبحانه وتعالى في البقاء أو السفر، في الدخول في التجارة أو عدم الدخول، في الزواج من هذه المرأة أو عدم الزواج، وهكذا. وقد جاءت الاستخارة لأمة الإسلام، وهي أمر عظيم جاءت به الشريعة، وكلها تفويض لله سبحانه وتعالى، جاءت لأمة الإسلام عوضا عما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا عند إقدام أحدهم على أمر يتردد فيه من سفر أو تجارة أو نكاح أو غير ذلك، كانوا يستقسمون بالأزلام، وأيضا يستعملون الطير في نحو ذلك. مثلا إذا أراد سفرا زجر طيرا، فإن اتجهت إلى جهة اليمين أقدم، وإن اتجهت إلى جهة اليسار أحجم، وهكذا. فالمسلم جاء الله له بهذه الاستخارة العظيمة التي يفوض فيها أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن استخار الله فاز بخير الأمرين، وما خاب من استخار ربه سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه جل في علاه. وكذلك الاستشارة، الاستشارة يكمل بها عقل المرء ورأيه، لأنه ضم إلى عقله عقل أيضا غيره من العقول الراجحة المتبصرة بالأمور من أهل الخبرة والدراية. فإن الاستشارة للناس نافع للإنسان في معرفة الأمور ومعرفة المصالح من المفاسد، المضار من غيرها. ولهذا ما ندم من استشار، لا يندم، لكن الذي يقدم على الأمور دون استشارة ربما ندم أنه لم يستشر ما أهل الخبرة وأهل الدراية. وكثير من الناس يقدم على أشياء دون استشارة لأهل الخبرة ويندم على ذلك. ولهذا الشريعة جاءت الاستشارة، لأن بها يكمل عقل الإنسان، ضم عقل غيره إلى عقله في النظر إلى مصلحته، وهذا من الحكمة، من الحكمة ومن العقل. ولهذا جاءت الشريعة بالمشاورة. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. ومن المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأرجحهم رأيا وأفهمهم وأبصرهم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يأمره الله سبحانه وتعالى أن يشاور أصحابه. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله. أولا تكون المشاورة والنظر في الأمور والتأمل في العواقب، ماذا ترى يا فلان وماذا ترى يا فلان، ثم من مجموع النظر في الآراء والتشاور يصل الإنسان إلى نتائج عظيمة ونتائج مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان: وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم، يعني يتشاورون في الأمور، وهذه صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي يتشاورون فيه، في الأمر. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الاستخارة سؤال خير الأمرين من الله تعالى، وفي المشاورة تطيب لقلوب الأصحاب واستظهار رأي قد يخفى.
الاستخارة سؤال خير الأمرين. خير الأمرين يعني هل يقدم أو يحجم، هل يسافر أو لا يسافر، هل يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوج، هل الخير في أن يتزوجها أو الخير في أن لا يتزوج من هذه المرأة، وهكذا في الأمور. ولهذا الاستخارة تكون في مثل هذه الأمور. ولهذا أهل العلم يقولون: لا استخارة في فعل واجب، ولا استخارة في ترك محرم، وإنما الاستخارة في مثل هذه المصالح أو الأمور التي يعزم عليها المرء ويريد أن يتحقق له فيها خير الأمرين، فعل ذلك الأمر أو عدم فعله. أما الواجب ليس فيه استخارة، وترك المحرم ليس فيها استخارة، وإنما الاستخارة في مثل هذه الأمور. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الاستخارة، يرويه جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. كالسورة من القرآن، أي كما يعلمنا السورة من القرآن. ومن المعلوم أن السورة من القرآن تحفظ بألفاظها وحروفها، ولا يؤتى بها بالمعنى، وإنما تحفظ بألفاظها وحروفها، لا يغير حرف ولا تغير كلمة ولا يغير لفظ بلفظ. هذا معنى قولك كالسورة من القرآن. وهذا يستفاد منه أن دعاء الاستخارة يستحب للمسلم أن يحفظه حفظا متقنا كما جاء بألفاظه المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يغير لفظ بلفظ، حتى اللفظ الذي يؤدي المعنى لا يغيره به، بل يأتي بها على اللفظ الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا مستفاد من قوله كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين بين يدي هذا الأمر الذي هو مقدم عليه وهو متردد فيه هل يقدم أو لا، يركع ركعتين، ثم ليقل. ظاهر الحديث أنه بعد الركعتين، ظاهر الحديث ثم ليقل أنه بعد الركعتين. من أهل العلم من يرى أن الدعاء يؤتى به قبل السلام، لأن هذا موطن الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وهذه استخارة فيدعو بدعاء الاستخارة قبل أن يسلم. لكن ظاهر الحديث أن الدعاء بعد الركعتين، يصلي ركعتين ثم ليقل، يعني بعد الركعتين، بعد أن يفرغ منهما ويسلم يدعو. والأولى والله تعالى أعلم أن يرفع يديه في الدعاء، لحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده أن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. والركعتان لم يرد ماذا يقرأ فيهما، ولهذا يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، ولا يعين شيء، وإنما يقرأ ما تيسر من القرآن. ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، السين للطلب، واستخيرك بعلمك أطلب منك يا الله أن تختار لي خير الأمرين. استخيرك بعلمك، علمك المحيط بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمك الذي وسع كل شيء. استخيرك أي أطلب منك يا الله أن تختار لي خير الأمرين، الإقدام أو الإحجام، السفر أو عدمه، الزواج من هذه أو عدم الزواج منها، وهكذا. استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. استقدرك أطلب منك يا الله أن تمدني بالمعونة والقدرة، فإني عاجز وضعيف، ولا حول لي ولا قوة إلا بك. وهذا من التفويض، تفويض الأمر بالله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، مثل معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يظهر العبد ضعفه وعجزه وعدم قدرته، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وأسألك من فضلك العظيم، أسألك عونا، أسألك توفيقا، أسألك هداية و رشادا وتسديدا، أسألك من فضلك العظيم. ثم يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفات: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ويذكر في الوقت نفسه ضعفه وقلة علمه، يذكر العبد ضعفه، ضعف العبد، وقلة علمه، وقلة حيلته وضعف حيلته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. علام الغيوب، هذا الأمر الذي مقدم عليه هل هو نجاح أو غير نجاح، هل هو صالح أو غير، هذا أمر مغيب مستقبل لا يدري عنه، والله أحاط علما بكل شيء وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد هذا التوسل لله عز وجل بصفاته، يقول: اللهم إن كنت تعلم. وقوله إن كنت تعلم هذا فيه عدم علم العبد، إن كنت تعلم يعني عدم علم العبد في عاقبة هذا الأمر، عدم علم العبد في عاقبة هذا الأمر. فقول إن كنت تعلم هذا راجع إلى عدم علم العبد، لا أعلم، كأنه يقول: يا ربي أنا لا أعلم ماذا سيكون في هذا، هل هو خير أو غير. فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ذكر أمور ثلاثة مثل الثلاثة التي في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرة التي فيها معادي، ذكر هذه الثلاث. وبدأ بالدين فيها هنا وفي الدعاء الذي أشرت لي، لأنه هو الأهم وهو الأساس، وصلاحه وصلاح ما بعده، صلاح الدين صلاح للدنيا والآخرة، ولهذا قدم وبدأ به. قال: إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني الدنيا، معاشي أي دنياي، مثل ما في الدعاء: اصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ومعاشي وعاقبة أمري، وعاقبة أمري أي عواقب الأمور في الدنيا والآخرة ومآلات الأمور، وعاقبة أمري. أو قال هذا شك من الراوي، أو قال: عاجل أمري وآجله، عاجل أمري وآجله، هذه بمعنى قوله: ومعاشي وعاقبة أمري، نفس المعنى. شك الراوي هل قال: اللهم إني أسألك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو أنه قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله. شك أي اللفظين، هما بمعنى واحد لكن شك الراوي. هذا يستفاد منه أنه لا يجمع بين اللفظين، يعني بعض الناس إذا دعا يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، لا يجمع بينهما، لأن الجمع بينهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو الذي كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا شك من الراوي، فلا يجمع بين اللفظين، وإنما يؤتى بأحدهما. فإذا اكتفى بالأول، إذا اكتفى بالأول الذي بدأ به الراوي فهو أولى، إذا اكتفى به فهو أولى، فيقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره لي أي اجعله أمرا مقدرا لي، مقدورا عليه، أتمكن من فعله ويتيسر لي فعله ويتحقق لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اجعل لي فيه بركة. والبركة تعني الثبات والدوام، لأن البركة نماء وزيادة، ثبات للموجود ونماء وزيادة فيه، ولهذا قال: ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، اصرف عني هذا الأمر واصرفني عنه. أحيانا بعض الأمور يكون القلب عنده نوع تعلق بها ورغبة فيها، لكن إذا استخار وكان الأمر لا خير له فيه بل هو شر، يصرف قلبه عنه ويجد الرغبة القوية التي كانت في قلبه ذهبت، يجد أن تلك الرغبة ذهبت من قلبه والميل الذي كان عنده يذهب ويتغير. قال واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، اجعل في نفسي رضا وقناعة وطمأنينة إلى هذا الأمر الذي تختاره لي يا الله. قال ويسمي حاجته، يعني في الموطنين، يسمي حاجته في الموطنين في الأول والثاني. إذا قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ما يقول في دعاه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وإنما يقول اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة بنت فلان خير لي إلى آخره. ثم الموطن الثاني يقول وإن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة بنت فلان، أو مثلا تجارتي كذا وكذا، أو سفري إلى بلدي كذا وكذا، أو غير ذلك من الأمور، يسمي حاجته في الموطنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب الاستخارة في الأمور كلها، وورد في بعض الآثار ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقين.
هذا يروى عن بعض السلف، أظنه قتادة، ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقين، ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقين. ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤثر عن أيضا كلمة جميلة في هذا المعنى، كان يقول فيما نقل عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله، كان يقول ما ندم من ما خاب من استخار، وما ندم من استشار، وثبت في الأمر، وثبت في الأمر. نعم.
قال رحمه الله وفي كلام الحكمة أن الناس ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا رجل. فالرجل من كان له رأي ويستشير، ونصف الرجل من كان له رأي ولا يستشير، أو ليس له رأي ويستشير، والناقص من لا رأي له ولا يستشير.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في استحباب مخالفة الطريق في دروب العبادة، في دروب العبادة، طرق العبادة، إذا ذهب مثلا إلى المسجد، أو مثلا في دخول مكة والخروج منها. وهذان جاءت بهما السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وألحق بعض أهل العلم فيها الجنازة والمريض وغيرها من أعمال العبادة. والقصد من المخالفة في الطريق فيما ذكر أيضا أهل العلم هو تكثير الطرق التي يسيرها المرء في طاعة الله ذهابا وإيابا، لأن الأرض تشهد، تكثير مواطن الشهود له من الأرض، يومئذ تحدث أخبارها، فهو يجعل له في الأرض دروبا في ذهابه ودروبا في إيابه، فتشهد له هذه وتشهد له هذا. فيكثر في الأرض من مواطن ومواقع الشهود له في أعماله الصالحة، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. قال: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة، لتكثير مواضع العبادة. قال عن جابر، نعم، قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، إذا كان يوم عيد يعني صلاة العيد يذهب إليها من طريق ويرجع من طريق غير الطريق الذي ذهب منه. وهذا مثل ما قال المصنف لتكثير مواضع العبادة، مواضع العبادة هي الدروب والطرق التي يسيرها في عبادته لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف قال الشارح رحمه الله: قيل يستحب أن يجعل الطريق للذهاب حيث لا يخشى الفوات. قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنه
بالطريق، يعني الطريق الأقرب الطريق الواضح، هذا يجعله للذهاب حيث لا يخشى الفوات. نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر، وهذا في سفر النبي عليه الصلاة والسلام للحج أو العمرة، إذا كان إذا خرج يعني من المدينة يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فدخوله من طريق خروجه من طريق ودخوله إليها من طريق آخر. وأيضا كذلك مثله إذا وصل إلى مكة يدخل من طريق من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، ويخرج من الثنية السفلى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ثنية العليا هي المسمات الآن ريع الحمول والسفلى
الحجون
والسفلى الشبيكة.
نعم،
الشبيكة،
المسمات الثنية العليا المسمات الآن ريع الحجون والسفلى الشبيكة. نعم.
قال المصنف:
هذا الآن يعني هذه سنة ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآن عبدت الطرق والمسارات يعني محددة للإنسان في باصات وفي سيارات، فما يتهيأ للإنسان. والمقصود يعني في هذه الأمور التيسير وتكثير مواطن العبادة. فإذا كان في سير الإنسان المحكوم بباص أو بمثلا دخول القطار أو غيره من الأمور، فيعني يرجى للإنسان الأمر خير في محبته لهذه السنة ورغبته فيها، وأن هذه المسارات ما يتيسر له إلا أن يمشي مع المسار المعبد الذي هو طريق السيارة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق على اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقذرات وأشباه ذلك.
نعم، يعني هذه الترجمة في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، في كل ما هو من باب التكريم، واستحباب تقديم الشمال فيما هو ضد ذلك، فيما هو ضد ذلك. فكل ما كان من باب التكريم تقدم اليمنى إما اليد أو الرجل، وكل ما كان من باب ضد ذلك إزالة الأذى أو نحو ذلك فتقدم اليسرى اليد أو الرجل. بهذا جاءت السنة، وذكر رحمه الله تعالى أمثلة على النوعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الجامع لهذا أنه يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التطيب والتكريم، وتقديم اليسار في كل ما هو من باب الإهانة والاستقذار. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه الآيات.
المقام هنا مقام تكريم وشرف عظيم، فيؤتى الكتاب باليمين، يؤتى الكتاب باليمين، وهذا وجه دلالة الآية على المقصود أن ما كان من باب التكريم يكون باليمين. ولهذا المؤمن يوم القيامة في هذا التكريم العظيم والشرف العظيم لما يؤتى كتابه، كتاب الفوز والنجاة، يعطى كتابه بيمينه، وأما الكافر فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. وقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، قال ابن السائب: تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
نعم. هذا في سورة الواقعة ذكر الأصناف الثلاثة، ذكر المقربين وأصحاب الميمنة أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة أصحاب الشمال، وذكر أيضا عواقب كل من هذه الأقسام الثلاثة، عواقب المقرب وعواقب أصحاب اليمين وأيضا أصحاب المشأمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه، وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا على شمال آدم. وقال الحسن: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم وكانت أعمارهم في طاعة الله، وأصحاب المشأمة هم المشائم على أنفسهم وكانت أعمارهم في المعاصي.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه.
ثم بدأ بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، التيمن تقديم اليمين، تقديم اليمين، قالت في شأنه كله، شأنه كله تقصد ما كان من باب التكريم، تقصد رضي الله عنه ما كان من باب التكريم، ففي كل ذلك يعجبه التيمن. المقصود بالتيمن البدء باليد أو الرجل اليمنى في طهوره، يقدم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى، وترجله أي تسريحه لشعره يبدأ بالجهة اليمنى على اليسرى، أيضا حلقة كما سيأتي بدأ باليمين قبل اليسار، وتنعله لبسه للنعل يقدم اليمنى، أيضا لبس الثوب يقدم اليمنى، وهكذا في أموره كلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، واستحباب استعمال اليسرى فيما كان من باب الاستقذار. قال الشارح: ويكون إمساك السواك باليد اليمنى. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
ثم أورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، لطهوره وطعامه، أي وما كان نحو ذلك من الأمور التي هي من باب التكريم، كما يوضحه الذي بعده. قالت: وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. إذن الأشياء التي تحتاج إلى تقديم اليد أو تقديم الرجل على نوعين: نوع منها من باب التكريم، ونوع منها من باب ما يتعلق بالأذى. فتقدم اليمنى على اليسرى في كل ما كان من باب التكريم، وتقدم اليسرى على اليمنى في كل ما كان ضد ذلك، في كل ما كان ضد ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأذى كالامتخاط والاستنجاء ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله
عنها. الامتخاط، يقول أذى الامتخاط يعني إخراج المخاط من الأنف، ومثل إخراج البصاق من الفم يستعمل فيه اليسرى، وأيضا تنظيف الأذى في البدن أو عند قضاء الحاجة، كل ذلك تستعمل فيه اليسرى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه.
ثم أورد حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل الميت، في غسل الميت، وأنه يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن مثل ما هو الشأن في الطهور في الوضوء. مر معنا في حديثي عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يقدم ويعجبه التيمم في طهوره، أي يبدأ باليمين في اليد والرجل، وكذلك في غسل الميت يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن كما هو الشأن في الطهور. قالت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها، أي الجانب الأيمن، ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب التيامن في غسل الميت كاستحبابه في غسل الحي.
نعم، لأن الحي إذا أراد أن يغتسل يستحب أن يبدأ بالميامن، يستحب أن يبدأ بالميامن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في استحباب لبس، عند لبس النعل أن تقدم اليمنى عند اللبس، وعند الخلع تخلع اليسرى أولا، وهذا من التكريم لليمنى أن تكون أول من ينعل، يعني تلبس، يلبس فيها النعل، وآخر ما ينزع آخر ما ينزع، فيكون هذا فيه التكريم للرجل اليمنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب البداءة باليمين في لبس النعل وبالشمال في نزعها، ويقاس على ذلك لبس الثوب والسراويل ونحوها.
نعم، يعني الثوب إذا لبس الثوب يدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، وإذا لبس السروال يدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى. نعم.
قال المصنف:
وفي النزع يعكس، يخرج اليد اليمنى اليد اليسرى والرجل اليسرى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره.
وهذا الحديث لحفصة رضي الله عنها هو بمعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اليد اليمنى للطعام والشراب والثياب. الثياب يعني إذا لبس الثوب يدخل الكم الأيمن أول، السروال يدخل الرجل اليمنى أولا، ويجعل يساره لما سوى ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
الأحاديث التي تقدمت كلها أحاديث فعلية، يعني يروى فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث قولي في هذا الباب، يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالميامن وتقديم الميامن في اللباس، يشمل هذا لباس الثوب، لباس السروال، لباس النعل في اللباس، وفي الوضوء إذا توضأتم، فيبدأ في الوضوء بالميامن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه مشروعية البداءة بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء، وكذلك في الرجلين. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، في ذكر تحلل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تحلله عليه الصلاة والسلام بالحلق لشعر الرأس، وهذا يكون بعد رمي جمرة العقبة، بعد رمي جمرة العقبة. فلما أراد الحلاق أن يحلق رأس النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى جانبه الأيمن، جانبه الأيمن أي جانب الرأس الأيمن أن يبدأ به. وهذا أيضا فيه أن من السنة عند الحلق أو التقصير أن يبدأ بالجانب الأيمن كاملا قبل الأيسر، يحلق الجانب الأيمن ثم يحلق الأيسر، أو يقصر الأيمن ثم يقصر الأيسر كما هي السنة. قال: أتى صلى الله عليه وسلم منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، يعني يبدأ بالأيمن ثم بعد ذلك يحلق الجانب الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، يعطيه الناس، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في بدنه بركة، جعل في بدنه صلى الله عليه وسلم بركة، هذه خاصة به ولا تفعل مع غيره، لا يتبرك بشعر غيره أو مثلا بصاق غيره. كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون ببصاقه وفضل مائه وشعره ونحو ذلك، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه
الأشياء التي هي منفصلة منه عليه الصلاة والسلام جعل فيها بركة عظيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. قال الشارح رحمه الله: فيه البدء بيمين المحلوق، وفيه فضيلة أبي طلحة وهو زوج أم سليم، وهو الذي حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الفضيلة لأبي طلحة أن الجانب الأيمن من الشعر خصه به، أعطاه إياه، والباقي الذي هو الشق الأيسر قال: اقسمه بين الناس. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى كتاب الآداب. وأنبه أن الدرس يتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بدء الدراسة في الرابع من اليوم الرابع من شهر صفر بإذن الله سبحانه وتعالى. والكتاب الجديد هو كتاب آداب الأطعمة، فالطعام إن شاء الله نأخذه بعد الإجازة، تصبرون الآن ولا تجوعون إن شاء الله، والطعام يكون بعد الإجازة. وإذا جئتم للدرس، بما أنه الدرس في الطعام، تأتون بالزاد معكم، كل واحد يأتي بزاده، والزاد هو الكتاب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والبلاد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الاستخارة والمشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، أي يتشاورون فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستخارة والمشاورة. هذان أمران جاءت بهما الشريعة، وجاءت بهما سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بين يدي الأمور التي يقدم عليها المرء وهو لا يعرف عواقبها، يكون مترددا فيها، هل تكون ناجحة أو غير ناجحة، هل تكون مناسبة أو غير مناسبة، مثلا يقدم على زواج، أو يقدم على تجارة، أو على سفر، أو على نحو ذلك من الأمور التي يكون فيها حاجة إلى معرفة خير الأمرين وتحقق خير الأمرين، فيستخير الله سبحانه وتعالى في البقاء أو السفر، في الدخول في التجارة أو عدم الدخول، في الزواج من هذه المرأة أو عدم الزواج، وهكذا. وقد جاءت الاستخارة لأمة الإسلام، وهي أمر عظيم جاءت به الشريعة، وكلها تفويض لله سبحانه وتعالى، جاءت لأمة الإسلام عوضا عما كان عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا عند إقدام أحدهم على أمر يتردد فيه من سفر أو تجارة أو نكاح أو غير ذلك، كانوا يستقسمون بالأزلام، وأيضا يستعملون الطير في نحو ذلك، مثلا إذا أراد سفرا زجر طيرا، فإن اتجهت إلى جهة اليمين أقدم، وإن اتجهت إلى جهة اليسار أحجم، وهكذا. فالمسلم جاء الله له بهذه الاستخارة العظيمة التي يفوض فيها أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ومن استخار الله فاز بخير الأمرين، وما خاب من استخار ربه سبحانه وتعالى وفوض أمره إليه جل في علاه. وكذلك الاستشارة، الاستشارة يكمل بها عقل المرء ورأيه، لأنه ضم إلى عقله عقل أيضا غيره من العقول الراجحة المتبصرة بالأمور من أهل الخبرة والدراية، فإن الاستشارة للناس نافع للإنسان في معرفة الأمور ومعرفة المصالح من المفاسد، المضار من غيرها. ولهذا ما ندم من استشار، لا يندم، لكن الذي يقدم على الأمور دون استشارة ربما ندم،
ندم أنه لم يستشر ما أهل الخبرة وأهل الدراية. وكثير من الناس يقدم على أشياء دون استشارة لأهل الخبرة ويندم على ذلك. ولهذا الشريعة جاءت بالاستشارة لأن بها يكمل عقل الإنسان، ضم عقل غيره إلى عقله في النظر إلى مصلحته، وهذا من الحكمة، من الحكمة ومن العقل. ولهذا جاءت الشريعة بالمشاورة. قال الله عز وجل: وشاورهم في الأمر. ومن المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأرجحهم رأيا وأفهمهم وأبصرهم صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يأمره الله سبحانه وتعالى أن يشاور أصحابه. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل على الله. أولا تكون المشاورة والنظر في الأمور والتأمل في العواقب، ماذا ترى يا فلان وماذا ترى يا فلان، ثم من مجموع النظر في الآراء والتشاور يصل الإنسان إلى نتائج عظيمة ونتائج مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان: وأمرهم شورى بينهم. وأمرهم شورى بينهم، يعني يتشاورون في الأمور، وهذه صفة ذكرها الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: أي يتشاورون في الأمر. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: الاستخارة سؤال خير الأمرين من الله تعالى، وفي المشاورة تطيب لقلوب الأصحاب واستظهار رأي قد يخفى.
الاستخارة سؤال خير الأمرين. خير الأمرين يعني هل يقدم أو يحجم، هل يسافر أو لا يسافر، هل يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوج، هل الخير في أن يتزوجها أو الخير في أن لا يتزوج من هذه المرأة، وهكذا في الأمور. ولهذا الاستخارة تكون في مثل هذه الأمور. ولهذا أهل العلم يقولون: لا استخارة في فعل واجب، ولا استخارة في ترك محرم، وإنما الاستخارة في مثل هذه المصالح أو الأمور التي يعزم عليها المرء ويريد أن يتحقق له فيها خير الأمرين، فعل ذلك الأمر أو عدم فعله. أما الواجب ليس فيه استخارة، وترك المحرم ليس فيها استخارة، وإنما الاستخارة في مثل هذه الأمور. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث الاستخارة، يرويه جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. كالسورة من القرآن أي كما يعلمنا السورة من القرآن. ومن المعلوم أن السورة من القرآن تحفظ بألفاظها وحروفها، ولا يؤتى بها بالمعنى، وإنما تحفظ بألفاظها وحروفها، لا يغير حرف ولا تغير كلمة ولا يغير لفظ بلفظ. هذا معنى قوله كالسورة من القرآن. وهذا يستفاد منه أن دعاء الاستخارة يستحب للمسلم أن يحفظه حفظا متقنا كما جاء بألفاظه المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يغير لفظ بلفظ، حتى اللفظ الذي يؤدي المعنى لا يغيره به، بل يأتي بها على اللفظ الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذا مستفاد من قوله كما يعلمنا السورة من القرآن، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، فليركع ركعتين من غير الفريضة، يركع ركعتين بين يدي هذا الأمر الذي هو مقدم عليه وهو متردد فيه هل يقدم أو لا، يركع ركعتين، ثم ليقل. ظاهر الحديث أنه بعد الركعتين، ظاهر الحديث ثم ليقل أنه بعد الركعتين. من أهل العلم من يرى أن الدعاء يؤتى به قبل السلام، لأن هذا موطن الدعاء، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، وهذه استخارة فيدعو بدعاء الاستخارة قبل أن يسلم. لكن ظاهر الحديث أن الدعاء بعد الركعتين، يصلي ركعتين ثم ليقل، يعني بعد الركعتين، بعد أن يفرغ منهما ويسلم يدعو. والأولى والله تعالى أعلم أن يرفع يديه في الدعاء، لحديث إن الله حي كريم يستحي من عبده أن إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أي خائبتين. والركعتان لم يرد ماذا يقرأ فيهما، ولهذا يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن ولا يعين شيء، وإنما يقرأ ما تيسر من القرآن. ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أستخيرك بعلمك، السين للطلب، واستخيرك بعلمك أطلب منك يا الله أن تختار لي خير الأمرين. استخيرك بعلمك، علمك المحيط بما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علمك الذي وسع كل شيء. استخيرك أي أطلب منك يا الله أن تختار لي خير الأمرين، الإقدام أو الإحجام، السفر أو عدمه، الزواج من هذه أو عدم الزواج منها، وهكذا. استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك. استقدرك أطلب منك يا الله أن تمدني بالمعونة والقدرة، فإني عاجز وضعيف ولا حول لي ولا قوة إلا بك. وهذا من التفويض، تفويض الأمر بالله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، مثل معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، يظهر العبد ضعفه وعجزه وعدم قدرته، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفة عين. وأسألك من فضلك العظيم، أسألك عونا، أسألك توفيقا، أسألك هداية ورشادا وتسديدا، أسألك من فضلك العظيم. ثم يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الصفات: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يذكر صفات الله سبحانه وتعالى، ويذكر في الوقت نفسه ضعفه وقلة علمه، يذكر العبد ضعفه، ضعف العبد وقلة علمه وقلة حيلته وضعف حيلته، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. علام الغيوب هذا الأمر الذي مقدم عليه، هل هو نجاح أو غير نجاح، هل هو صالح أو غير، هذا أمر مغيب مستقبل لا يدري عنه، والله أحاط علما بكل شيء وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد هذا التوسل لله عز وجل بصفاته، يقول اللهم إن كنت تعلم. وقوله إن كنت تعلم هذا فيه عدم علم العبد، إن كنت تعلم يعني عدم علم العبد في عاقبة هذا الأمر، عدم علم العبد في عاقبة هذا الأمر. فقول إن كنت تعلم هذا راجع إلى عدم علم العبد، لا أعلم، كأنه يقول يا ربي أنا لا أعلم ماذا سيكون في هذا، هل هو خير أو غير. فإن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ذكر أمور ثلاثة مثل الثلاثة التي في الدعاء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، ذكر هذه الثلاث. وبدأ بالدين فيها هنا وفي الدعاء الذي أشرت لي، لأنه هو الأهم وهو الأساس، وصلاحه وصلاح ما بعده، صلاح الدين صلاح للدنيا والآخرة، ولهذا قدم وبدأ به. قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، يعني الدنيا، معاشي أي دنياي، مثل ما في الدعاء أصلح لي دنياي التي فيها معاشي، ومعاشي وعاقبة أمري، وعاقبة أمري أي عواقب الأمور في, 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 في الدنيا والآخرة ومآلات الأمور، وعاقبة أمري. أو قال، هذا شك من الراوي، أو قال عاجل أمري وآجله، عاجل أمري وآجله، هذه بمعنى قوله ومعاشي وعاقبة أمري، نفس المعنى. شك الراوي هل قال اللهم إني أسألك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو أنه قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني وعاجل أمري وآجله. شك أي اللفظين، هما بمعنى واحد لكن شك الراوي. هذا يستفاد منه أنه لا يجمع بين اللفظين، يعني بعض الناس إذا دعا يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، لا يجمع بينهما، لأن الجمع بينهم ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هو الذي كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن. هذا شك من الراوي، فلا يجمع بين اللفظين، وإنما يؤتى بأحدهما، فإذا اكتفى بالأول، إذا اكتفى بالأول الذي بدأ به الراوي فهو أولى، إذا اكتفى به فهو أولى، فيقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اقدره لي أي اجعله أمرا مقدرا لي، مقدورا عليه، أتمكن من فعله ويتيسر لي فعله ويتحقق لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، اجعل لي فيه بركة. والبركة تعني الثبات والدوام، لأن البركة نماء وزيادة، ثبات للموجود ونماء وزيادة فيه، ولهذا قال ثم بارك لي فيه، ثم بارك لي فيه. قال: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، اصرف عني هذا الأمر واصرفني عنه. أحيانا بعض الأمور يكون القلب عنده نوع تعلق بها ورغبة فيها، لكن إذا استخار وكان الأمر لا خير له فيه بل هو شر، يصرف قلبه عنه ويجد الرغبة القوية التي كانت في قلبه ذهبت، يجد أن تلك الرغبة ذهبت من قلبه والميل الذي كان عنده يذهب ويتغير. قال: واصرفه عني واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به، اجعل في نفسي رضا وقناعة وطمأنينة إلى هذا الأمر الذي تختاره لي يا الله. قال: ويسمي حاجته، يعني في الموطنين، يسمي حاجته في الموطنين، في الأول والثاني. إذا قال: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ما يقول في دعاه: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، وإنما يقول: اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة بنت فلان خير لي إلى آخره. ثم الموطن الثاني يقول: وإن كنت تعلم أن في زواجي من فلانة بنت فلان، أو مثلا تجارتي كذا وكذا، أو سفري إلى بلدي كذا وكذا، أو غير ذلك من الأمور، يسمي حاجته في الموطنين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث استحباب الاستخارة في الأمور كلها، وورد في بعض الآثار: ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقين.
هذا يروى عن بعض السلف، أظنه قتادة: ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقين. ما ندم من استخار الله وشاور المخلوقين. ابن تيمية رحمه الله تعالى يؤثر عن أيضا كلمة جميلة في هذا المعنى، كان يقول فيما نقل عن تلميذه ابن القيم رحمه الله، كان يقول: ما ندم من ما خاب من استخار، وما ندم من استشار. وثبت في الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وفي كلام الحكمة أن الناس ثلاثة: رجل ونصف رجل ولا رجل. فالرجل من كان له رأي ويستشير، ونصف الرجل من كان له رأي ولا يستشير، أو ليس له رأي ويستشير، والناقص من لا رأي له ولا يستشير.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر.
ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة في استحباب مخالفة الطريق في دروب العبادة، في دروب العبادة، طرق العبادة، إذا ذهب مثلا إلى المسجد، أو مثلا في دخول مكة والخروج منها. وهذان جاءت بهما السنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وألحق بعض أهل العلم فيها الجنازة والمريض وغيرها من أعمال العبادة. والقصد من المخالفة في الطريق فيما ذكر أيضا أهل العلم هو تكثير الطرق التي يسيرها المرء في طاعة الله ذهابا وإيابا، لأن الأرض تشهد، تكثير مواطن الشهود له من الأرض. يومئذ تحدث أخبارها، فهو يجعل له في الأرض دروبا في ذهاب ودروبا في إيابة، فتشهد له هذه وتشهد له هذا، فيكثر في, في, في الأرض من مواطن ومواقع الشهود له في أعماله الصالحة، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. قال: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة، لتكثير مواضع العبادة. قال عن جابر، نعم، قال عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، إذا كان يوم عيد يعني صلاة العيد يذهب إليها من طريق ويرجع من طريق غير الطريق الذي ذهب منه، وهذا مثل ما قال المصنف لتكثير مواضع العبادة. مواضع العبادة هي الدروب والطرق التي يسيرها في عبادته لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف قال الشارح رحمه الله: قيل يستحب أن يجعل الطريق للذهاب حيث لا يخشى الفوات. قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر
مقصود بالطريق يعني الطريق الأقرب، الطريق الواضح، هذا يجعله للذهاب حيث لا يخشى الفوات. نعم.
قال المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر، وهذا في سفر النبي عليه الصلاة والسلام للحج أو العمرة، إذا كان إذا خرج يعني من المدينة يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، فدخوله من طريق خروجه من طريق ودخوله إليها من طريق آخر، وأيضا كذلك مثله إذا وصل إلى مكة يدخل من طريق من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، ويخرج من الثنية السفلى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: ثنية العليا هي المسمات الآن ريع الحمول والسفل
الحجون
والسفلى الشبيكة.
نعم،
الشبيكة،
المسمات الثنية العليا المسمات الآن ريع الحجون والسفلى الشبيكة. نعم.
قال المصنف
هذا الآن يعني هذه سنة ماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآن عبدت الطرق والمسارات يعني محددة للإنسان في باصات وفي سيارات، فما يتهيأ للإنسان. والمقصود يعني في هذه الأمور التيسير وتكثير مواطن العبادة، فإذا كان في سير الإنسان المحكوم بباص أو بمثلا دخول القطار أو غيره من الأمور، فيعني يرجى للإنسان الأمر خير في محبته لهذه السنة ورغبته فيها، وأن هذه المسارات ما يتيسر له إلا أن يمشي مع المسار المعبد الذي هو طريق السيارة أو نحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، كالوضوء والغسل والتيمم ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والخروج من الخلاء والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معناه. ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك، كالامتخاط والبصاق على اليسار ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والنعل والسراويل والثوب والاستنجاء وفعل المستقدرات وأشباه ذلك.
نعم، يعني هذه الترجمة في استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، في كل ما هو من باب التكريم، واستحباب تقديم الشمال فيما هو ضد ذلك، فيما هو ضد ذلك. فكل ما كان من باب التكريم تقدم اليمنى إما اليد أو الرجل، وكل ما كان من باب ضد ذلك إزالة الأذى أو نحو ذلك فتقدم اليسرى اليد أو الرجل. بهذا جاءت السنة، وذكر رحمه الله تعالى أمثلة على النوعين. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الجامع لهذا أنه يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التطيب والتكريم، وتقديم اليسار في كل ما هو من باب الإهانة والاستقذار. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. الآيات.
المقام هنا مقام تكريم وشرف عظيم، فيؤتى الكتاب باليمين، يؤتى الكتاب باليمين، وهذا وجه دلالة الآية على المقصود، أن ما كان من باب التكريم يكون باليمين. ولهذا المؤمن يوم القيامة في هذا التكريم العظيم والشرف العظيم لما يؤتى كتابه، كتاب الفوز والنجاة، يعطى كتابه بيمينه، وأما الكافر فإنه يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه. وقوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، قال ابن السائب: تلوى يده اليسرى خلف ظهره ثم يعطى كتابه. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.
نعم، هذا في سورة الواقعة ذكر الأصناف الثلاثة، ذكر المقربين وأصحاب الميمنة أصحاب اليمين، وأصحاب المشأمة أصحاب الشمال، وذكر أيضا عواقب كل من هذه الأقسام الثلاثة، عواقب المقرب وعواقب أصحاب اليمين وأيضا أصحاب المشأمة. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا على يمين آدم حين أخرجت الذرية من صلبه، وأصحاب المشأمة هم الذين كانوا على شمال آدم. وقال الحسن: أصحاب الميمنة هم الذين كانوا ميامين مباركين على أنفسهم، وكانت أعمارهم في طاعة الله، وأصحاب المشأمة هم المشائم على أنفسهم، وكانت أعمارهم في المعاصي.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه.
ثم بدأ بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله، التيمن تقديم اليمين، تقديم اليمين، قالت في شأنه كله. شأنه كله تقصد ما كان من باب التكريم، تقصد رضي الله عنه ما كان من باب التكريم، ففي كل ذلك يعجبه التيمن. المقصود بالتيمن البدء باليد أو الرجل اليمنى، في طهوره
يقدم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى، وترجله أي تسريحه لشعره يبدأ بالجهة اليمنى على اليسرى، أيضا حلقة كما سيأتي بدأ باليمين قبل اليسار، وتنعله لبسه للنعل يقدم اليمنى، أيضا لبس الثوب يقدم اليمنى، وهكذا في أموره كلها. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم، واستحباب استعمال اليسرى فيما كان من باب الاستقذار. قال الشارح: ويكون إمساك السواك باليد اليمنى. قال المصنف رحمه الله: وعنها رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال: حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح.
ثم أورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، لطهوره وطعامه أي وما كان نحو ذلك من الأمور التي هي من باب التكريم، كما يوضحه الذي بعده. قالت: وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. إذن الأشياء التي تحتاج إلى تقديم اليد أو تقديم الرجل على نوعين: نوع منها من باب التكريم، ونوع منها من باب ما يتعلق بالأذى. فتقدم اليمنى على اليسرى في كل ما كان من باب التكريم، وتقدم اليسرى على اليمنى في كل ما كان ضد ذلك، في كل ما كان ضد ذلك. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأذى كالامتخاط والاستنجاء ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها.
الامتخاط، يقول الأذى الامتخاط يعني إخراج المخاط من الأنف، ومثل إخراج البصاق من الفم يستعمل فيه اليسرى، وأيضا تنظيف الأذى في البدن أو عند قضاء الحاجة، كل ذلك تستعمل فيه اليسرى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامينها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه.
ثم أورد حديث أم عطية رضي الله عنها في غسل الميت، في غسل الميت، وأنه يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن مثل ما هو الشأن في الطهور في الوضوء. مر معنا في حديثي عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام يقدم ويعجبه التيمم في طهوره، أي يبدأ باليمين في اليد والرجل، وكذلك في غسل الميت يبدأ بالميامن، يبدأ بالميامن كما هو الشأن في الطهور. قالت أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأنا بميامنها، أي الجانب الأيمن، ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب التيامن في غسل الميت كاستحبابه في غسل الحي.
نعم، لأن الحي إذا أراد أن يغتسل يستحب أن يبدأ بالميامن، يستحب أن يبدأ بالميامن. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في استحباب لبس عند لبس النعل أن تقدم اليمنى عند اللبس، وعند الخلع تخلع اليسرى أولا، وهذا من التكريم لليمنى أن تكون أول من ينعل، يعني يلبس فيها النعل، وآخر ما ينزع فيكون هذا فيه التكريم للرجل اليمنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه استحباب البداءة باليمين في لبس النعل وبالشمال في نزعها، ويقاس على ذلك لبس الثوب والسراويل ونحوها.
نعم، يعني الثوب إذا لبس الثوب يدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، وإذا لبس السروال يدخل الرجل اليمنى قبل اليسرى. نعم.
قال المصنف:
وفي النزع يعكس، يخرج اليد اليمنى اليد اليسرى والرجل اليسرى. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره.
وهذا الحديث لحفصة رضي الله عنها هو بمعنى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل اليد اليمنى للطعام والشراب والثياب. الثياب يعني إذا لبس الثوب يدخل الكم الأيمن أول، السروال يدخل الرجل اليمنى أولا، ويجعل يساره لما سوى ذلك. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيامينكم. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.
الأحاديث التي تقدمت كلها أحاديث فعلية، يعني يروى فيها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث قولي في هذا الباب، يأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالبدء بالميامن وتقديم الميامن في اللباس، يشمل هذا لباس الثوب، لباس السروال، لباس النعل في اللباس، وفي الوضوء إذا توضأتم فيبدأ في الوضوء بالميامن. نعم.
قال الشارح رحمه الله: فيه مشروعية البداءة بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوء، وكذلك في الرجلين. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه.
ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، في ذكر تحلل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تحلله عليه الصلاة والسلام بالحلق لشعر الرأس، وهذا يكون بعد رمي جمرة العقبة، فلما أراد الحلاق أن يحلق رأس النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى جانبه الأيمن، أي جانب الرأس الأيمن أن يبدأ به. وهذا أيضا في أن من السنة عند الحلق أو التقصير أن يبدأ بالجانب الأيمن كاملا قبل الأيسر، يحلق الجانب الأيمن ثم يحلق الأيسر، أو يقصر الأيمن ثم يقصر الأيسر كما هي السنة. قال: أتى صلى الله عليه وسلم منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، يعني يبدأ بالأيمن ثم بعد ذلك يحلق الجانب الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في بدنه بركة، جعل في بدنه صلى الله عليه وسلم بركة، هذه خاصة به ولا تفعل مع غيره، لا يتبرك بشعر غيره أو مثلا بصاق غيره. كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون ببصاقه وفضل مائه وشعره ونحو ذلك، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأشياء التي هي منفصلة منه عليه الصلاة والسلام جعل فيها بركة عظيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. قال الشارح رحمه الله: فيه البدء بيمين المحلوق، وفيه فضيلة أبي طلحة وهو زوج أم سليم، وهو الذي حفر قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
الفضيلة لأبي طلحة أن الجانب الأيمن من الشعر خصه به، أعطاه إياه، والباقي الذي هو الشق الأيسر قال: اقسمه بين الناس. بهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى كتاب الآداب. وأنبه أن الدرس يتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بدء الدراسة في الرابع من اليوم الرابع من شهر صفر بإذن الله سبحانه وتعالى. والكتاب الجديد هو كتاب آداب الأطعمة، فالطعام إن شاء الله نأخذه بعد الإجازة، تصبرون الآن ولا تجوعون إن شاء الله، والطعام يكون بعد الإجازة. وإذا جئتم للدرس، بما أنه الدرس في الطعام، تأتون بالزاد معكم، كل واحد يأتي بزاده، والزاد هو الكتاب. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والبلاد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.